قال الإمام أبو داود رحمه الله: باب مقدار الركوع والسجود. قال: حدثنا مسدد قال: أخبرنا خالد بن عبد الله قال: أخبرنا سعيد الجريري عن السعدي عن أبيه وعن عمه قال: رمقت النبي صلى الله عليه وسلم في صلاته فكان يتمكن في ركوعه وسجوده قدر ما يقول سبحان الله وبحمده ثلاثا. هذا باب يقول فيه الإمام أبو داود رحمة الله تعالى عليه: باب مقدار الركوع والسجود. يعني من ركع ما مقدار المسافة التي يقضيها في حالة الركوع، وما مقدار المدة التي يقضيها إذا وضع جبهته في الأرض، أورد ذلك عن النبي شيء أم لا؟ الإمام أبو داود في هذا الباب أورد عدة أحاديث وغالبها ضعيف، وهذه الأحاديث منها ما يدل على أن مقدار المدة التي يقضيها الراكع أو الساجد مقدار ثلاث تسبيحات: سبحان ربي الأعلى العظيم وبحمده، سبحان ربي العظيم وبحمده، سبحان ربي العظيم وبحمده، أو سبحان ربي الأعلى وبحمده، سبحان ربي الأعلى وبحمده، سبحان ربي الأعلى وبحمده ثلاثا. منهم من قال خمس، منهم من قال سبع، منهم من قال عشر، منهم من قال أدنى الكمال ثلاث، لو قصر عن الثلاث سجوده فيه شيء. منهم من قال لو قال سبحان الله مرة أجزأ. مجمل الأحاديث ضعيفة، لذا القاعدة أن المنفرد الذي يصلي وحده إن أراد أن يطيل فليطل، يريد أن يسبح عشر أكثر لا مانع، المنفرد. الإمام لا ينبغي له أن يطيل، يركع بنا ويسبح: سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي، سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي، سبع مرات عشر مرات أو أكثر، وكذلك يفعل في السجود. لا ينبغي له أن يفعل هذا، لحديث معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له لما صلى معاذ بأهل قباء وأطال في القراءة، وكان رجل فلاح صلى خلف معاذ رضي الله تعالى عنه وقد ربط ناضحه عند باب مسجد قباء، وإذا بمعاذ يطيل في القراءة، فما كان من هذا الرجل الأنصاري إلا أن ترك معاذا وصلى وحده صلاة العشاء وانفتل وذهب إلى داره. رجل متعب طوال نهاره في عمل، أتى ليصلي صلاة العشاء مع الجماعة، وإذا بمعاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه يقرأ مثلا بالبقرة، ومعاذ شاب، ومعاذ رضي الله تعالى عنه حافظ للقرآن، ومعاذ رضي الله تعالى عنه فقيه. لما شعر الرجل بأن معاذ رضي الله تعالى عنه يريد الإطالة انصرف. قيل لمعاذ بعدما سلم: إن فلانا فعل كيت وكيت، فقال: إنه منافق. النفاق هو الذي حمله على أن ينصرف قبل أن ننهي الصلاة، والنفاق من قولنا نفقت السلعة، يبطن الكفر في القلب ويظهر الإسلام. ولما كان هذا الرجل أنصاري ليس بمنافق، يحب الله ورسوله، لما بلغه الخبر لم يرتضي، وإنما أتى إلى النبي عليه الصلاة والسلام يشكو معاذا، فدعا النبي صلى الله عليه وسلم معاذا، وبدأ النبي معاذا بقوله: يا معاذ، أتريد أن تكون فتانا؟ أتريد أن تكون فتانا؟ وكرر النبي صلى الله عليه وسلم على معاذ هذه الجملة: من أما قوما فليخفف، فإن فيهم الضعيف والكبير وذا الحاجة، وإذا صلى أحدكم فليصلي ما شاء إذا كنت فذ، إذا كنت منفرد، وأما إذا كنت إماما علي أن أراعي أحوال الناس. لقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يدخل في الصلاة في هذا المسجد، وعندما يسمع بكاء الصبي الصغير يخفف الصلاة. قال: لما أعلم من وجدي أمه عليه. ولهذا الراكع لا يطيل بنا، يوجد ضعيف، يوجد مريض من الناس من به مرض البروستات، وبخاصة الكبار في السن، ينتظر أن يقرأ الإمام قراءة ويصلي صلاة وسط، فإذا سلم وإذا به تراه مبادرا إلى بيت الخلاء لا يستطيع أن يصبر، فإذا ما أطال الإمام في قراءته، في ركوعه، في سجوده، في قيامه، وهو يصلي بنا الفريضة، ألجأنا إلى أن نفعل ما فعل هذا الرجل الأنصاري. والنبي صلى الله عليه وسلم قال لمعاذ رضي الله تعالى عنه: يعني لو قرأت بسبح اسم ربك الأعلى، والتين والزيتون، والشمس وضحاها، وسور كهذه السور، وأما أن يقرأ بنا الإمام 40 ركعة، آية، 60 آية، يطيل، هذا ليس من داب النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، إذا صلى المرء بجماعة وهو يعلم أنهم يرغبون في الإطالة يطيل. إذن الإطالة في القيام، الإطالة في الركوع، الإطالة في السجود لا تنبغي لهذا الحديث الصحيح الذي سمعت عن رسول الله، وهو حديث معاذ. معاذ يصلي مع النبي هنا صلاة العشاء، وبعد ذلك يذهب إلى قباء ويجد أهل قباء ينتظرونه، فيصلي بهم معاذ رضي الله تعالى عنه صلاة العشاء، صلاها مرتين، المرة الأولى فريضة مع النبي صلى الله عليه وسلم وفي هذا المسجد، والصلاة في هذا المسجد مع الجماعة 27,000 صلاة. يذهب إلى قباء يصلي نافلة، يصلي نافلة، يصلي بالقوم، والنبي قد علم، والنبي لم ينكر عليه، ولو أنكر النبي عليه لما عاد معاذ مرة أخرى ليصلي بالقوم، ولما قال النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ: اقرأ بسورة التين، سبح اسم ربك الأعلى، بل يقول له: لا تصلي بالقوم. استدل العلماء بهذا الحديث، حديث معاذ رضي الله تعالى عنه، أن المفترض يجوز أن يصلي خلف المتنفل. معاذ متنفل، أهل قباء مفترضون يصلون فرض، إذن هذا الأمر جائز. أنا أدخل المسجد أريد أن أصلي صلاة العشاء، وإذا برجل عالم صلى مع الإمام أقول له: صلي بنا صلاة العشاء. نحن ما صلينا صلاة العشاء. يتقدم من صلى صلاة العشاء مع الإمام ويصلي بنا، نحن نصلي الفريضة وهو يصلي النافلة، لا بأس بذلك. هذا مذهب الإمام الشافعي وجماعة أهل الحديث وجملة كبيرة من أهل العلم، وهذا دليلهم، وهو دليل حديث معاذ ابن جبل رضي الله تعالى عنه وأرضاه: وإذا صح الأمر عن رسول الله صلوات الله وسلامه عليه لا قول لأحد مع قول رسول الله. دليل آخر: كان النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فصلى صلاة الخوف قسم الجيش قسمين، صلى بجماعة صلاة ركعتين وسلم، ثم أتت الجماعة الأخرى وصلت خلف النبي عليه الصلاة والسلام صلاة ركعتين. النبي صلى الصلاة الأولى فريضة، أما القوم وصلى بهم وهو متنافل، إذن المفترض يصلي خلف المتنافل. هذه قاعدة أو هذا حكم أو هذا عمل عمله رسول الله صلوات الله وسلامه عليه، ولم ينهى النبي عنه، ولم يقل هذا خاص بك يا معاذ، ولم يقل النبي لمعاذ لا تعد لهذا الأمر بعد هذا اليوم. إذن هذه مسألة مهمة معلومة ينبغي لنا أن ندرك، ولا نقول لا يجوز، لأن كلمة لا يجوز ليست لزيد ولا لعمر ولا لبكر ولا لخالد، وإنما كلمة لا يجوز هذه من الله أو من رسول الله المبلغ عن الله تبارك وتعالى. وإذا صح الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن الأئمة الأربع جميعا رحمهم الله ورضي عنهم وجزاهم عنا وعن الإسلام خير الجزاء قالوا: إذا وجدتم قول النبي مخالفا لقولنا اضربوا بأقوالنا وخذوا بقول رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. الكلام على مقدار الركوع والسجود في هذه الليلة، وقد ذكر الإمام أبو داود الحديث الأول عن سعيد الجريري عن السعدي عن أبيه أو عن عمه، عن السعدي عن أبيه أو عن عمه، السعدي مجهول لا يعرف من هو، عن أبيه من أو عن عمه من. إذا وجد علماء الحديث في السند رجلا مجهول قالوا هذا حديث فيه مجهول فيه مبهم، لا يعتد بهذا الحديث ولا يؤخذ به حتى نعرف من السعدي، من أبوه، من عمه. وهذه ميزة علماء الحديث، لا يستدلون إلا برواية سندها معلوم كوضح الصبح، إذا لم يكن معلوما الراوي مجهول يقول صاحب البيقونية ومبهم ما فيه راو لم يسم. إذا قيل مبهم يعني هذا راوي غير معلوم لا نقبل هذه الرواية. لكن تعال إلى كتب التاريخ عن رجل قال الراوي ويروى ويذكر، كل هذا ساقط لا يحتج به، لأن الحديث عن رسول الله صلوات الله وسلامه عليه توقيع عن الله وعن رسول الله. ما معنى توقيع؟ يعني بيان أن هذا شرع وأن هذا الكلام لا بد أن يؤخذ به، لأن هذا الكلام كلام الله ولأن هذا الكلام كلام رسول الله. فإذا كان في السند رجلا مجهولا لا يعلم أو عن أبيه أو عن عمه، الجهالة ترد إلا جهالة الصحابي. إذا كان المجهول من الصحابة كقولهم عن رجل صحب النبي صلى الله عليه وسلم، عن رجل صحب النبي انتهى الكلام، الصحابة كلهم عدول من علمنا ومن لم نعلم، ما دام أنه صحابي فهو عدل. لما؟ لأنه صحب رسول الله، لقي رسول الله صلوات الله وسلامه عليه، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: خير القرون قرني، خير القرون قرني، ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. فكل الصحابة عدول إلا ما ذكره العلامة ابن حزم، قال: لا، حتى المبهم من الصحابة لابد أن نعرف من هم. قال: لأن منهم من ارتد، ولذا لا نقبل عن رجل من أصحاب النبي إلا إذا علمنا الرجل من هو. والذي عليه جماهير أهل العلم أن جهالة الصحابي لا تضر، والذين ارتدوا معلومون مثل عبد الله ابن خطل لعنه الله، كان صحابي، كان يكتب الوحي لرسول الله، ارتضاه النبي، بعثه إلى بعث، ولما بلغ إلى ذي الحليفة آبار علي ذبحت له شاة ليأكل، ولما استيقظ وإذا بالشاة لم تذبح ما كان منه إلا أن قام وقتل العامل وهرب وعاد إلى مكة مرتدا. معروف عبد الله بن خطب اشترى قينتين جاريتين تشتمان رسول الله صلوات الله وسلامه عليه، وبقي بمكة إلى عام الفتح، وعام الفتح في السنة الثامنة من الهجرة. فتح الله على نبينا مكة. عندما دخل النبي عليه الصلاة والسلام مكة، من دخل دار أبي سفيان فهو آمن، من دخل المسجد الحرام فهو آمن، من دخل داره فأوصده عليه فهو آمن، إلا عبد الله بن خطل، اقتلوه ولو كان متعلقا بأستار الكعبة. فوجدوه متعلقا بأستار الكعبة وقتل عليه لعائن الله. أولا قتل لأنه كان يشتم رسول الله وارتد واشترى قينتين جاريتين تشتمان النبي صلوات الله وسلامه عليه. كذلك قتل الرجل الذي هو في ذي الحليفة، لو قتل الرجل ولم يرتد بقي على الإسلام يوجه إليه حكم الله في من قتل، حكم الله في من قتل إذا ثبت أنه قتل باعتراف أو شهادة، أولياء الدم مخيرون، إن شاءوا قتلوا، إن شاءوا أخذوا الدية، إن شاءوا اتفقوا معه على ما يتفقون عليه لا مانع. لكن هذا قتل مسلما وارتد وهرب، إذن يقتل. شتم النبي، شاتم النبي كافر. الإمام مالك رحمة الله تعالى عليه يقول إذا شتم الله أو شتم النبي أو شتم الإسلام أو الملة، ملة الإسلام، قال هذا لا يقال له مرتد، لأن كلمة مرتد لا تكفي فيه. المرتد الذي ارتد عن الإسلام ندعوه تعالى أنت الأبعد قد ارتدت عن الإسلام، إما أن تقول لا إله إلا الله وإلا تقتل. لكن الذي شتم الله أو شتم النبي أو شتم القرآن أو تكلم في الله بشيء، قال الإمام مالك هذا زنديق يؤتى به ويقتل ولا يستتاب، لا نقول له تب إلى الله وما إلى ذلك. وهذا أيها الإخوان موجود في بعض أبنائنا اليوم، ونحن الأبناء نسأل آباء، نسمع الأولاد الأبناء يشتمون الله، يشتمون النبي صلى الله عليه وسلم، يشتمون القرآن، وإذا بالولد الوالد قرير العين لا ينكر على ولده، لا يؤدبه، كأنه راض بهذا ويخشى على من سكت وهو راضي أن يكون مرتدا أيضا، والله المستعان. حديث السعدي بجهالته قال رمقت النبي صلى الله عليه وسلم، يعني نظرت إلى النبي وهو يصلي، فكان يتمكن في ركوعه وسجوده، إذا ركع تمكن، وقد علمنا في الدروس الماضية كيف التمكن، يهصر ظهره، لا يرفع رأسه، لا يصوبه، يجعل ظهره مساويا لرأسه، يمكن، يلقم كفيه، ركبتيه، يفرق بين الأصابع، إذا تمكن سبح سبحان ربي العظيم ثلاثا خمسا سبعا أكثر، أو سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي ثلاثا خمسا. الرواية تقول كان يمكن ركوعه وسجوده، في السجود يجعل وجهه، أنفه، يديه، ركبتيه، طرفي قدميه قائمتين، أكرر قائمتين، علينا أن نحرص وعلينا أن نهتم بأن نجعل طرفي القدمين قائمتين، لأن النبي صلوات الله وسلامه عليه قال أمرت أن أسجد على سبعة أعظم، أمرت، يعني أمرني الله أن أسجد على سبعة أعظم، قال الجبهة والأنف، اليدين، الركبتين، أطراف القدمين، قائمتين. كثير منا إذا ما سجد يتورك، إذا تورك يجعل رجليه على الأرض نائمتين، لا ينصب الرجل اليمنى ويوقفها على أطراف القدمين. إذا فعل هذا الفعل أمال رجله يمينا أرقدها ما أقامها، خالف رسول الله. ويكفي المرء أنه خالف رسول الله. مخالفة الرسول أمر حسن، لا والذي رفع السماء بغير عمد. ولذا ينبغي لنا أن نهتم بالأرض بالأمر. إذا ركع يسبح ثلاثا خمس ثلاثا كما جاء في هذه الرواية، سبحان الله سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان ربي الأعلى وبحمده، سبحان ربي الأعلى وبحمده، سبحان ربي الأعلى وبحمده. هذه دلت الرواية على أن المقدار ثلاثة.